أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. كان الكلام في القياس الاستثنائي، وتحدثنا عن الحكم الاتصالي منه، وبقي الكلام عن القسم الثاني وهو القياس الاستثنائي الانفصالي. القياس الاستثنائي الانفصالي مؤلف من شرطية منفصلة ومن قضية أخرى هي الاستثناء. وهذه الشرطية المنفصلة قد تكون حقيقية، وقد تكون مانعة جمع، وقد تكون مانعة خلو، ولكل واحدة منها حكمها أو أحكامها في القياس الاستثنائي. القضية الحقيقية، والأمر سهل بسيط إن شاء الله. القضية الحقيقية شو مفادها؟ ما هو مفاد القضية الحقيقية؟ أن طرفيها لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني إذا قلنا
هذا إذا كانت إيجابية، أما إذا كانت سلبية هذا كان قضية إيجابية.
المثال المعروف، العدد إما أن يكون زوجا أو فردا، والأمثلة كثيرة. إما أن يكون الإنسان عالما أو جاهلا. الجاهل بمعنى عدم العالم، ملكة وعدمها. يعني الجاهل تشمل المجنون وتشمل الطفل الصغير وتشمل كل هذا، ليس من يتوقع منه العلم فقط، حتى ما حد يجي يشكل علي. طيب، إما أن يكون الإنسان عالما أو جاهلا، قضية حقيقية طرفاها لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا يعني أنه إذا ثبت واحد منهما، إذا تحقق طرف من هذين الطرفين وصدق طرف من هذين الطرفين، فإن الطرف الثاني شو؟
ما بيتحقق،
سوف يكذب، سوف يرتفع. وإذا ارتفع، لا لأنهما لا يجتمعان معا، وإذا ارتفع طرف من هذين الطرفين، إذا كذب طرف من هذين الطرفين، فالطرف الثاني سوف يثبت وسوف يصدق. ليش؟ لأنهما لا يرتفعان معا. هذا يعطينا أربعة قواعد أو أربعة قواعد لهذا القياس الاستثنائي الاتصالي، وهو أننا إذا استثنينا عين المقدم، ولكن الإنسان ولكن هذا عالم، ولكن زيدا عالم، فيعطينا
ليس
جاهل. إذا استثنينا عين المقدم يعطينا نقيض التالي، فهو ليس جاهل. وإذا استثنينا عين التالي يعطينا نقيض المقدم. وإذا استثنينا نقيض المقدم ينتج عين التالي، وإذا استثنينا نقيض التالي ينتج عين المقدم.
هذا تحويله يعني، ومن
شبيه بالمتصلات. ما هو تحولناها إلى المتصلة بناء على مفادة له العلاقة بين المقدم والتالي. هذا العلاقة بين المقدم والتالي كما تعطينا المتصلات هناك، تعطينا هذه النتائج هنا. يعني إما أن يكون الإنسان عالما أو جاهلا، ولكنه عالم شو بتنتج؟ فهو ليس جاهلا،
لكنه جاهل فهو
ليس عالم، ولكنه جاهل تنتج
فهو ليس
عالما،
ولكنه ليس عالما،
ولكنه ليس عالما أحسنت تنتج
فهو جاهل، فهو جاهل ولكنه ليس جاهلا فهو
فهو شو؟
عالما.
أنت عالما؟ طيب، القضية منفصلة حقيقية طرفاها لا يرتفعان ولا يجتمعان. إذا ثبت أحدهما انتفى الثاني، إذا ثبت المقدم انتفى التالي، وإذا ثبت التالي انتفى المقدم. وإذا انتفى أحدهما يثبت الثاني، يعني إذا ثبت المقدم ينتفي التالي، وإذا ثبت التالي ينتفي المقدم. فاستثناء كل طرف ينتج نقيضه، نقيض الثاني، واستثناء نقيض أي طرف يثبت عين التالي. هذا هو الكلام في المنفصلة الحقيقية
ذات الطرفين، ولكن المنفصلة قد تكون ذات أكثر من طرفين. ماذا معنى هذا؟ إما أن يكون هذا
الكلمة،
إما أن يكون الإنسان عالما أو جاهلا، قضية حقيقية ذات طرفين وقضية حقيقية ذات ثلاث أطراف. الإنسان عالم، هذا طرف، هذا قضية. الإنسان جاهل، طرف آخر. إما أن يكون جسمه
سائلا، الجسم سائلا أم أو جاملا
أم. إما أن تكون كلمته
اسم
أو فعلا أو حرفا، قضية حقيقية ذات ثلاثة أطراف، أطرافها لا تجتمع، لا تكون القضية اسما وفعلا وحرفا، لا تكون اسما وفعلا، ولا تكون فعلا وحرفا، ولا تكون اسما وحرفا، لا يجتمع شيء من هذه الأطراف الثلاثة. وأيضا هذه الأطراف لا ترتفع، لا تكون الكلمة، طبعا الكلمة الموضوعة للفظ معين له معنى، لا تكون هذه الكلمة ليست اسما وليست فعلا وليست حرفا. طيب هون القياس الاستثنائي الانفصالي شو بيعطينا؟ إذا استثنينا عين أحد الأطراف أو نقيض أحد الأطراف. إذا جينا لنا وهذه الكلمة اسم، شو بتعطينا؟
وهذه الكلمة اسم؟ أنه ليست فعل واحد،
الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، مش هيك؟ وهذه الكلمة اسم،
يعني مش فعل واحد،
فهي ليست فعلا وليست حرفا. ليش؟ لأنه لا يجتمع شيء من هذه الأطراف الثلاثة في وقت واحد، الاسم والفعل والحرف لا تجتمع في وقت واحد، أو لا تكون الكلمة في وقت واحد اسما وفعلا وحرفا. إذا كانت واحدا من هذه الأطراف، إذا استثنينا عينها واحد من هذه الأطراف، فهذا ينتج قضيتين حمليتين تنفي باقي الأطراف. إذا قلنا وهذه الكلمة اسم، أو ولكن هذه الكلمة، ولكن هذه الكلمة اسم، فهذا ينتج فهي ليست فعلا وليست حرفا، شاك؟
نعم.
وإذا استثنينا نقيض أحد الأطراف،
كم واحد بيطلع هون يبالي؟
بيطلع واحد يعني. وإذا استثنينا، وإذا استثنينا نقيض أحد الأطراف، إما أن تكون الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا، الثلاثة لا يرتفع، ما بيرتفعوا مع بعض. فإذا ارتفع واحد منها ولكن هذه الكلمة ليست اسما، فهذا ينتج قضية منفصلة، هي إما أن تكون حرفا أو فعلا.
طيب تقدر تنتج
هيك تاني، نجم نشوف إذا كان في عنا قضية تانية نضمها لإلها. فإذا إذا كانت قضية ثلاثية أو أكثر، فاستثناء عين أحد الأطراف ولكن هذه الكلمة اسم، ينتج قضيتين، نفي الطرف الثاني ونفي الطرف الثالث.
فهي ليست حرفا ولا
فعلا، فهي ليست حرفا، فهي ليست فعلا. طيب وإذا استثنينا نقيض أحد الأطراف ولكن هذه الكلمة،
إذا كانت ولكن هذه الكلمة إذا كانت اسم أو فعل، طيب
إذا لنا هون ولكن هذه الكلمة فعل، فهي ليست اسما وهي ليست حرفا.
أنا كتبت مثل ما هون كتبت، نحط
لنا الاحتمالات. صح، بس لا، إحنا أخذنا أي اسم أي طرف، إن استثناء أحد الأطراف يعطينا كذا. طيب ولكن هذه الكلمة ليست اسما، شو بيعطينا؟ بيعطينا قضية منفصلة،
يعني هي إما فعل أو حرف،
فهي إما أن تكون فعلا أو حرفا على نحو القضية الحقيقية. لا يجتمع على هذه الكلمة التي ليست اسما، لا يجتمع عليها الحرف أن تكون حرفا
وأن تكون فعلا، ولا يرتفع عنها أن تكون حرفا وأن تكون فعلا بعد أن يرتفع عنها أنها اسم. قضية حقيقية أطرافها لا تجتمع ولا ترتفع. إذا كان طرفان، إذا استثنينا واحد يعني أثبتنا استثنينا عن المقدم فيرتفع التالي ننتج نقيض التالي، وإذا استثنينا عين التالي ننتج نقيض المقدم، وإذا استثنينا نقيض المقدم ننتج عين التالي، وإذا استثنينا نقيض التالي ننتج عين المقدم. يعني إذا كان في عنا طرفان، إذا كان في عنا أكثر من طرفان، ثلاثة طرف مثلا، إذا ثبت طرف ارتفع الباقي كله. فهي اسم يعني هي ليست فعلا وهي ليست حرفا، وإذا أثبتنا ولكنها فعل يعني ليست اسما وليست حرفا وهكذا. أما إذا ارتفع واحد من هذه الأطراف يعني حذفنا احتمال، فبما عندنا الاحتمالات الأخران موجودين. إذا قلنا فهي ليست اسما أو عفوا ولكنها ليست اسما، فهذا يعطينا فهي إما فعل وإما حرف. وهذا أو إلى هذا القياس الاستثنائي المشكل من منفصلة ذات أطراف متعددة واستثناء نقيض واحد من طرفيها، يعني شيء من هذا المثال، ترجع طريقة الاستقصاء. من ذكر طريقة الاستقصاء طريقة الاستقصاء لما حكينا عن النسب بين الكليات والنسب بين النقيضي الكليين، وجينا مثلا ما نشوف ما هي النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه، أو اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق. كيف اشتغلنا وقتها؟ إما قلنا إما أن يكون بينهما على نحو مانع، على نحو القضية الحقيقية، هذان الكليان أو هذان النقيضان إما أن يكون بينهما تساو أو عموم من وجه أو عموم مطلق أو تباين. جعنا بلشنا نلف الاحتمالات واحدة واحدة، جينا لنا ليس ولكن ليس بينهما تساو، ثبتنا هذا، فهذا ينتج لنا قضية منفصلة، إما أن يكون بينهما عموم مطلق أو عموم وجه أو تباين. جعنا لنا ولكن ليس بينهما تباين، يعطيني قضية منفصلة، إما أن يكون بينهما عموم مطلق أو عموم وجه، واشتغلنا بهذه الطريقة. طريقة الاستقصاء ترجع إلى هذا، استثناء عفوا قياس استثنائي منفصل، القضية حقيقية لها عدة أطراف، نستثني النقيض تعطيني قضية حقيقية أخرى، برجع نستثني نقيض تعطيني قضية حقيقية أخرى، لحد ما نوصل للاحتمال الواحد اللي هو يعين لنا ما هي. لا تصور شيء صادق والله فيش داعي.
السيد مش فهمت.
طيب صور السيد نحتاج عليك تو. هذا فيما يتعلق بالقضية الحقيقية.
جميل جدا.
بقي لدينا القضية مانعة الجمع والقضية مانعة الكلوه، والأمر فيهما سهل بل أسهل. القضية مانعة الجمع.
أنا خليك أنت
خليني ما
كذا.
القضية مانعة الجمع شو مفادها؟
لا يجتمعان لكن يرتكب، لا يجتمعان
لكن يجتمعان ويمكن اتفاقهما. طرفا القضية مانعة الجمع لا يجتمعان، لا يسبقان معا، ولكن يمكن ارتفاعهما. مثل شو؟ إما أن يكون هذا
كيف النقطة؟
أبيض أو أسود، إنسان أو فرس،
هل هو مالح؟
إنسانا أو فرسا، خذ ما شئت من الأضداد وضعها. طيب إما أن يكون هذا إنسانا أو فرسا، الإنسانية والفرسية لا يجتمعان على شيء واحد إلا بالأفلام فرس حورية وجسم حصان. طيب الإنسانية والفرسية لا يجتمعان، لا يكون هذا إنسانا وفرسا في وقت واحد، ولكن يمكن أن يرتفعا، فيمكن أن يكون حجرا، تمثال من بعيد أنت تفكر خان أو حصان، والله إنسان أخي صار تمثال حجر. طيب بما أنهما لا يجتمعان، فإذا ثبت أن هذا إنسان فهو إذا كان إنسان
فهو ليس حيوان
أحصى، فمش راح يكون فرس، وإذا كان فرس مش راح يكون إنسان. طب إذا ما كان إنسان
وكان مش هو ما يثبت إنه مش فرس،
ليش؟ يمكن حجر. إذا كان إنسان يعني مش فرس، إذا كان فرس يعني مش إنسان. فاستثناء أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر، استثناء عين المقدم ولكن هذا إنسان ينتج نقيض الآخر فهو ليس فرسا، استثناء عين التالي ولكن هذا فرس ينتج نقيض المقدم فهو ليس إنسانا. أما استثناء نقيض أحد الطرفين يعني ولكن هذا ليس إنسانا، ما بيعين أنه فرس أو مش فرس. فهون ليس لدينا إلا قاعدتان للإنتاج، استثناء عين المقدم ولكن هذا إنسان ينتج نقيض التالي فهو ليس فرسا، واستثناء عين التالي ولكن هذا
فرسا
فرس ولكن هذا فرس، وحتى ولكن كمان نفس الشيء فهو ليس إنسانا ينتج نقيض المقدم. انتهى الكلام في القضية المنفصلة مانعة الجمع. القضية المنفصلة مانعة الخلو شو مفادها؟
لا يرتفعان لكن
مفادها أن الطرفين لا يرتفعان، لا يكذبان معا، ولكنهما قد يصدقان وقد يثبتان.
لا ننتظر فيه،
ما هنحكي إلا بالموجب لأنه يشترط إيجاب الشرطية. طيب مثل شو القضية مانعة الخلو؟ إما أن يكون زيد في الماء أو لا يغرق، إما أن يكون هذا الشيء لا أبيض أو لا أسود، إما أن يكون الشيء لا فرس أو لا إنسان. دائما إذا أخذت نقيضين لمانعة الجمع يعطيك مانعة خلو. إما أن يكون هذا إنسانا أو فرسا مانعة جمع، إما أن يكون هذا لا إنسانا أو لا فرسا مانعة خلو. طيب
أطيلة غير زايدة بيفرق
أمه. إما أن يكون الشيء علة أو معلولا، هذه قضية مانعة خلو. ليش؟
مش دم
أول شيء ما بيرتفع، ما في عندنا شيء بالوجود ولا علة ولا معلول، إلا أن يكون واجب وجود وليس له معلولات، وهذا ليس موجودا. واجب الوجود ما له علة، فإذا هو مش معلول وما عنده معلولات بيكون هو لا علة ولا معلول، بس مش موجود.
مش موجود؟
لا، واجب الوجود سبحانه وتعالى له معلولات، فكل شيء في عالم الوجود إما علة، هو علة لكل المعلولات، فكل شيء في عالم الوجود إما علة أو معلول. لا يرتفع هذا الوصف عن شيء ولكن يجتمعان. معظم الأشياء في عالم الوجود معلولة وعلة، علل ومعلولات في نفس الوقت، كل واحد فيكم هو علة ومعلول، صح؟ هو علّى لأفعاله، هو علّى لأفكاره، هو علّى لكل آثار
تقدم
على وجوده،
هو
علّى بمعنى أنه داء ومرض. طيب إما أن يكون الشيء علة أو معلولة أو معلولا، قضية مانعة خلو، الطرفان لا يرتفعان ولكنهما قد يجتمعان. هذا يعني أنه إذا ارتفع أحدهما فالثاني شو؟
إذا ارتفع أحدهما
فالثاني ثابت لأنه لا يمكن أن يرتفع معه، وإذا ثبت أحدهما
يرتفع الثاني،
فالثاني لا نعلم أنه مرتفع أو لا. يعني إذا قلنا ولكن هذا الشيء علّ ينتج عفوا ولكن هذا ليس علة ينتج فهو معلول، ولكن هذا ليس معلولا ينتج فهو علة. لو قلنا ولكن هذا علة ينتج فهو ليس معلولا، لا أنا أشير إلى عليه وأقول ولكن هذا علّ، وهو معلول. إذا قلنا ولكن هذا معلول ينتج ما هو ليس على كما لا، ليش القضية مانعة
خلو.
انتهى الكلام في القياس الاستثنائي الانفصالي وفي القياس الاستثنائي كله. قال المصنف حكم الانفصالي، الحمد لله دائما وابدا، حكم الانفصالي لأخذ النتيجة من الاستثنائي الانفصالي ثلاث طرق. الطريقة الأولى، إذا كانت الشرطية حقيقية فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر، واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الآخر. فإذا قلت أن هذه القاعدة بالقضية الحقيقية، العدد إما زوج أو فرد، فإن الاستثناء يقع على أربع صور هكذا، ولكن هذا العدد زوج ينتج فهو ليس بفرد، ولكن هذا العدد فرد ينتج فهو ليس بزوج، ولكن هذا العدد ليس بزوج ينتج فهو فرد، ولكن هذا العدد ليس بفرد ينتج فهو زوج، وهو واضح لا عسر فيه. طبعا واضح عند تصور معنى القضية المنفصلة الحقيقية. هذا إذا كانت المنفصلة ذات جزئين، وقد تكون ذات ثلاثة أجزاء فأكثر، مثل الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. فإذا استثنيت عين أحدهما فقلت مثلا لكنها اسم، فهو ينتج حمليات، أو فإنه ينتج حمليات بعدد الأجزاء الباقية، فتقول فهي ليست فعلا وهي ليست حرفا. مجرد أن يثبت أحد الأطراف ينتفي كل طرف باق، فتنتج قضايا حملية. وإذا استثنيت نقيض أحدهما فقلت مثلا ولكنها ليست اسما، فأنت لغيت واحد من المحتملات، لكن بقي عندك أكثر من احتمال، فينتج قضية منفصلة. فإنه ينتج منفصلة من أعيان الأجزاء الباقية، فتقول فهذه الكلمة إما فعل أو حرف، لأنه لغينا الاحتمال الأول. وقد يجوز بعد هذا أن تعتبر هذه النتيجة مقدمة لقياس استثنائي آخر، فتستثني عين أحد أجزائها أو نقيضه لينحصر في جزء معين، إذا كان في عندك معطى آخر، إذا كان في بين إيديك قضية أخرى تجعلها استثناء، ولكن هذا ليس حرفا. وهكذا يمكن أن تستعمل هذه الطريقة لو كانت أجزاء المنفصلة أكثر من ثلاثة، فتستوفي الاستثناءات حتى يبقى قسم واحد ينحصر فيه الأمر. وقد تسمى هذه الطريقة طريقة الدوران والترديد، أو برهان السبر والتقسيم.
برهان شو؟ صبر؟
السبر والتقسيم. السبر الدخول في الشيء، أنت تدخل إلى هذه الكلمة وتقسمها، إن هذه الكلمة لها أقسام، من برا هي كلمة، من جوا هي إما فعل أو حرف أو اسم، تفضل جوا وتقسم لها الأقسام الثلاثة، ثم تنفي أحد الأقسام وتثبت غيره. أو برهان الاستقصاء، طريقة الاستقصاء كما سبق أن برهنا به لبيان النسبة بين النقيضين في بحث النسب في الجزء الأول. شفنا كيف طريقة الاستقصاء اللي حكينا عنها وقتها ترجع إلى شو؟ إلى قياس استثنائي انفصالي، فهي ترجع إلى القياس، هي تفيد اليقين لأنها ترجع إلى هذا القياس. طريقة الخلف في الاستدلال سوف نرى أنها ترجع إلى قياس استثنائي، لكن اتصالي مش انفصالي. فدائما هذه الطرق كلها في الاستدلال ترجع إلى قياسات، ولذلك تفيد القطع. طيب، كما سبق أن برهنا به لبيان النسبة بين النقيضين في بحث النسب في الجزء الأول. وهذه الطريقة نافعة كثيرا في المناظرة والجدل. الطريقة الثانية، إذا كانت الشرطية مانعة خلو، فإن استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر، ولا ينتج استثناء عين أحدهما نقيض الآخر، مثل إما أن يكون الشيء علة أو معلولا، لأن المفروض أنه لا مانع من الجمع بين العينين، فلا يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر. الطريقة الثالثة، إذا كانت الشرطية مانعة
فينا نجمع بين العينين،
بتصير أحول، تجمع بين العين المقدم وعين التالي، مش بين عيونك. إذا كانت الشرطية مانعة جمع، فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر، مثل إما أن يكون هذا إنسانا أو فرسا، ولا ينتج استثناء نقيض أحدهما عين الآخر. إذا قلت ولكن هذا ليس إنسانا ما بيعني أنه فاس، لأن المفروض أنه يجوز أن يخلو الواقع منهما، فلا يلزم من كذب أحدهما صدق الآخر، وهذا وما قبله واضح حتى أنه لا يحتاج إلى تمثيل. إلى هنا يكون المصنف قد أنهى الكلام في القياسات، تحدث عن القياس بنوعي الاستثنائي والاقتراني، ثم تحدث عن الاقتراني بنوعي الحملي والشرطي، ثم تحدث عن الاستثنائي بنوعي الاتصالي والانفصالي، وتحدث في كل واحد عن أقسامه مؤلفة منفصلة من حملة حقيقية معنى الجمع معنى أدخله، وفي كل واحد من هذه الأقسام التي ما ذكرها تحدث عن الأقسام التفصيلية. وقد جاءت عادة المناطق بعد الانتهاء من الكلام عن القياس أن يذكروا خاتمة يتعرضون فيها إلى لواحق القياس. في لواحق القياس يتعرضون إلى مجموعة من المباحث، طبعا تختلف من واحد إلى آخر.
هذه درس لحالة مشكلة.
يا يتحدثون مثلا خاتمة بالنسبة إلى القياس، هو عنوان عادة لواحق القياس أو توابع القياس. يتحدثون مثلا عن قياس الخلف، يتحدثون عن قياس المساواة، يتحدثون عن قياس الضمير أو القياس المضمر، يتحدثون عن قياس المعارضة، يتحدثون عن قياس المقاومة، يتحدثون عن كيفية كسب مقدمات القياس، ويتحدثون عن الاستقراء والتمثيل، عادة ما يعدونهما من لواحق القياس وإن كان المصنف قد أفرد لهما بحثا، ويتحدثون عن مجموعة أخرى من العناوين التي عادة ما استقراء والتمثيل التي عادة ما تكون عناوين مختصرة سريعة يعني ما فيها المباحث. المصنف في خاتمته وفي لواحق وتحت عنوان لواحق القياس تحدث عن 5 عناوين، تحدث عن القياس المضمر، وتحدث عن كسب المقدمات بالتحليل، وتحدث عن القياس المركب، وتحدث عن قياس الخلف، وتحدث عن قياس المساواة. هذه العناوين المقاومة لم يتحدث عنها المصنف. طيب هذه المباحث الخمسة سوف نبدأ الكلام فيها إن شاء الله تباعا. المبحث الأول منها وهو القياس المضمر. القياس المضمر طبعا القياس ينقسم إلى اقتراني واستثنائي. الاقتراني إلى حملي وشرطي، الاستثنائي إلى انفصالي واتصالي. هذه القسمة قسمة حاصرة، يعني كل ما سوف نعده من القياسات، قياس المساواة، قياس الضمير، قياس المركب، قياس المقاومة والمعارضة وقياس الخلف، وكل هذه القياسات هي ليست أنواعا جديدة من القياسات، هي كلها ترجع إلى القياسات التي ذكرناها، ولكن في كل واحد من هذه القياسات خصوصية استدعت أن يسمى باسم معين، فعادة ما يشار إليه ويشار إلى تسميته لا أكثر. القياس المضمر فكرته بسيطة جدا. يقول المصنف نحن في أحوالنا الطبيعية في محادثاتنا العرفية، سواء كنا قد درسنا المنطق أو لم ندرس المنطق، نبني الكثير من استدلالاتنا على القياس، نستعمل القياس بشكل يومي متكرر كثيرا، ولكننا لا ندري أنه قياس، أو من درس المنطق يعلم أنه يقيس، وفي كثير من الأحيان حتى دارس علم المنطق لا يلتفت إلى أنه الآن ينشئ قياسا. لماذا؟ لأنه قد مر معك في أول كلام قاله مصنف في هذا الكتاب، وأن الإنسان مفطور على التفكير المنطقي، القواعد المنطقية قواعد فطرية، الإنسان بطبعه يفكر بطريقة منطقية، وإذا كان القياس هو سبيل الوصول بالتفكير إلى اليقين فالإنسان يستعمل هذا القياس كثيرا. ولكن نحن عندما عرضنا القياس ووضعنا كيفية تأليف القياس قلنا هو يتألف من صغر ومن كبر، ومن نتيجة، هذه النتيجة تنتج عن الصغرى والكبرى. الإنسان عادة في كلامه عادة لا يرتب صغرا وكبرا، في معظم الأحيان نحن ننتقل من مقدمة واحدة إلى النتيجة، وفي أغلب هذه معظم الأحيان تكون النتيجة أو تكون المقدمة المحذوفة، يعني نذكر الصغرى ونحذف الكبرى، تكون النتيجة المحذوفة هي الكبرى، إما لوضوحها وإما لأسباب أخرى. فأنت عندما تقول مثلا هناك أحد في الدار لأنني أسمع صوتا، هناك أحد في الدار لأنني أسمع صوتا، ذكرت النتيجة هناك أحد في الدار وذكرت الصغرى أنا أسمع صوتا، والصوت يدل على كذا، وكلما وجد صوت مثلا كان هناك مصوت في الدار، هذه كبرى. تقول مثلا مصوت صاحب صوت، تقول مثلا فلان مؤمن لأنه يتصدق، أنت شو عملت هون؟ الصغرى فلان يتصدق، أين الكبرى؟ وكل من يتصدق مؤمن، ففلان مؤمن، كيف اختصرت فلان مؤمن لأنه يتصدق؟ كثير من استدلالاتنا بل معظم استدلالاتنا تكون بهذه الطريقة. دائما لما كنت تحكي مع واحد ويذكر شيء ويقول لك لأنه، شو عم يعمل؟ عم يشكل قياس، ولكن هذا القياس إما أن يذكر صغرى وإما أن يذكر كبرى. حسنا، القياس الذي حذفت إحدى مقدماته أو حذفت إحدى القضايا التي يجب أن تذكر فيه يسمى القياس المضمر. وإذا كانت المحذوفة مقدمة المحذوفة هي الكبرى يسمى هذا القياس الضمير. انتهى هذا المقطع.
بس كده هو محذوف الاثنين مش
كبير. شو
انت دغري بتقول هذا مؤمن لأنه يتصدق؟
أحسنت، ذكرت النتيجة هذا مؤمن ولأنه يتصدق، هذه الصغرى هو يتصدق،
هذا الكبرى مرتبة.
صح، كمان عادة لا تكون هذه القياسات مرتبة، يعني كثيرا ما تذكر النتيجة قبل الصغرى والكبرى إذا ذكرتا، أو قبل المقدمة المذكورة، أو تذكر كل المقدمات ولكن تذكر الكبرى قبل الصغرى. هذا دائما يتصرف العرف بهذه القضايا على هذا الشكل. لإلنا القياس الذي حذفت إحدى مقدماته يسمى قياس المضمر يا صادق، كم تسألني؟ وإذا كانت الكبرى هي المحذوفة يسمى هذا القياس بالضمير. إعادة المناطق يقول قياس الضمير هو الذي حذفت كبرى.
لا مش معطين اسم ذكر الصوت.
وحذف الكبرى لأنه عادة ما تحذف فيه الكبرى. المضمر يعم الضمير وغيره. طيب، وحذف الكبرى قد يكون لوضوحها، قد يكون للاختصار مع الوضوح، يعني أنا لما أقول فلان مؤمن لأنه لا يكذب أو لأنه يتصدق أو لأنه ذو أخلاق، هون الكبرى واضحة، التي الكبرى اللي عم بستند عليها واضحة، وكل ذو أخلاق وكل ذي أخلاق مؤمن، وكل من يتصدق مؤمن، وكل من لا يكذب مؤمن، واضح من خلال كلامه. لما تكون الكبرى واضحة بكلامي يفهمها السامع وألما أنطق بها أحذفها للاختصار، فالاختصار ومع الوضوح هو أحد أسباب حذف الكبرى. سبب آخر لحذف الكبرى ذكره المصنف وهو الغفلة، ماذا ما يذكر الكبرى؟ كان مستعجل فحط الصغرى والنتيجة، فقد يسأل هذا عن الكبرى، على أي أساس انطلقت من الصغرى إلى النتيجة؟ فينتبه ويذكر الكبرى. وسبب مهم جدا لحذف الكبرى، هذا السبب الأهم الذي يهمنا في علم المنطق لحذف الكبرى ولم يذكره المصنف وهو المغالطة. فلان سارق لأنه يخرج في الليل، أو فلان يخرج في الليل فهو سارق أو فهو متلصص، ماشي، تهمة أطلقها وبتمشي. هذا شو؟ هذا وين الخطاب تستعمل؟ فلان كذا لأنه كذا. طيب شو الكبرى سنت عليها؟ وكل من يخرج في الليل متلصص، أو كل من يخرج في الليل سارق. لو ذكر الكبرى لالتفت المستمع إلى أنها كاذبة، فهو يخفي الكبرى، يقول فلان يخرج فهو كذا، أو فلان يكلم العدو فهو خائن، يعتمد على كبرى يخفيها، لأنه لو قال وكل من يكلم العدو خائن شو كان؟ كان بان كذب هذه القضية يخفيها عن السامع فيمرر مغالطته. فلان فاسد لأنه يتحالف مع الفاسدين. يا دش تسمعوها أتسند إلى كبرى، وكل من يتحالف مع الفاسدين فاسد. صحيح الكبرى ما إلى مستند. فلان فلان يتحالف مع الفاسدين فهو فاسد. القياس يسند إلى كبرى، كل من يتحالف مع الفاسدين فهو فاسد. قد يكون مضطرا. حتى التحالف مع العدو أحيانا، تتحالف مع العدو الأصغر لقتال العدو الأكبر في بعض الأحيان. فهذه هو كل فاسد عدو يا خشي. فهذه القياسات المحذوفة الكبرى، هذه الضمائر، هذا الضمير يعني جمع الضمير، هذه قد تكون لأجل الوضوح ولأجل الاختصار، وقد تكون في كثير من الأحيان لأجل المغالطة، وذلك إذا كانت الكبرى يبينك أو يرفن يظهر كذبها عند ذكرها فتخفى هذه الكبرى ويرسل القياس ويؤلف القياس من صغر ونتيجة فقط في الظاهر. قال المصنف، طبعا المصنف ذكر أمثلة لحذف الصغر ولحذف النتيجة. حذف النتيجة موجود في الكلمات، يعني عندما تقول مثلا حذف النتيجة، نعم، تقول مثلا فلان مجتهد وكل مجتهد أحبه، تسكت. فهم الجميع أنك تقول فلان أحبه، هذا مستعمل في كلماتنا. حذف الصغر كمان موجود ولكنه أقل، يعني نقول مثلا فلان أحبه لأنني أحب المجتهدين، أو لأن كل مجتهد أحبه. يعني شو الصغر هون؟ فلان مجتهد. هذه موجودة أيضا ولكنها أقل. قال المصنف خاتمة في لواحق القياس، كلام ما في مطلب، بس ينبه المصنف ليش عم ينبه هون؟ لأنه آخر شيء أنت المنطق، القواعد المنطقية بس لك تطبقها، ما حتطبقها وين؟ يعني مش مطلوب تطبقها بعلم المنطق، مطلوب تطبقها بحياتك. فعم ينبهك أنه كثير من الاستدلالات هي قياسات مضمرة، يجب أن تلتفت إليها، تنتبه ما هي الصغرى ما هي الكبرى، وتحاكم القياس على أساس هذه الصغرى وهذه الكبرى. خاتمة في لواحة القياس، القياس المضمر أو الضمير. إن في أكثر كلامنا وكتاباتنا نستعمل الأقيسة وقد لا نشعر بها، ولكن على الغالب لا نلتزم بالصورة المنطقية للقياس، فقد نحذف أحد المقدمات أو النتيجة اعتمادا على وضوحها أو على ذكاء المخاطب أو لغفلة
أو
لمغالطة، هذا أهم شيء. كما أنه قد نذكر النتيجة أولا قبل المقدمات أو نخالف الترتيب الطبيعي للمقدمات، ولذا يصعب علينا أحيانا أن نرد كلامنا إلى صورة قياس كاملة. والقياس الذي تحذف منه النتيجة أو أحد المقدمات يسمى القياس المضمر، وما حذفت كبراه فقط يسمى ضميرا، كما إذا قلت هذا إنسان لأنه ناطق، هذا ناطق، وكل ناطق الإنسان فهذا إنسان. حذفت الكبرى، نعم الكبرى، وقلت هذا إنسان لأنه ناطق، حذفت وكل ناطق إنسان. وأصله هو هذا ناطق وكل ناطق إنسان فهذا إنسان، فحذفت منه الكبرى وقدمت النتيجة. وقد تقول هذا إنسان لأن كل ناطق إنسان، فحذفت شو؟ فتحذف الصغرى مع تقديم النتيجة، الصغرى هنا هذا ناطق، أنت أعطيت النتيجة هذا إنسان، هذا تسند إلى قياس هذا ناطق وكل ناطق إنسان، لكنك قلت هذا إنسان لأن كل ناطق إنسان. وقد تقول هذا ناطق لأن كل ناطق إنسان، هناك خطأ في الكتاب، هذا ناطق وكل ناطق إنسان، صححها. وقد تقول هذا ناطق وكل ناطق إنسان، فتذكر الصغرى والكبرى وتحذف النتيجة، النتيجة واضحة، هذا ناطق وكل ناطق إنسان فهذا إنسان، فتكتفي بالمقدمتين عن ذكر النتيجة لأنها معلومة، وقص على ذلك ما يمر عليك. هذه الملحق الأول من ملحقات القياس ليس فيه شيء إلا مصطلح الضمير أو القياس المضمر، والتنبيه على أن كثيرا من القياسات تكون مضمرة، تحذف بعض مقدماتها أو تحذف النتيجة. فدائما عندما تواجه أي استدلال من أي شخص، كلامه ما يجي لك هذه صغرى وهذه كبرى وهذه نتيجة وهذا الحد الأوسط وهو من الشكل الثالث الضرب الخامس، ما حدا بيجي بيحكيك هيك، هو يطلق استدلاله بكلام عرفيا عاميا، وأنت عليك أن تستخرج الصغرى والكبرى من القياس الذي المتضمن في كلامه، وعليك أن تحاكم كلامه بهذا. وهذا شائع جدا في العلوم، قال في علم الأصول وبالفلسفة وبكتير علوم يكون عم يحكي المصنف مثلا عم يناقش حدا، أو حدا بده يناقش المصنف، المصنف بيذكر كلام طبيعي، كلام عربي مش كلام منطقي، يعني ما بيذكر بالشكل، ما بيصير استدلاله بالشكل المنطقي صغرى وكبرى ونتيجة، بتلاقي الرد عليه والإشكال عليه أننا لا نسلم الكبرى. أي كبرى؟ الكبرى التي يتضمنها كلامك، كلامك مبني على صغرى وكبرى، نحن لا نسلم الكبرى، أو نقاشنا معك في الصغرى. كثير بتلاقيها بشو؟ بالإشكالات وبالمناقشات في المطالب العلمية، معلك مع أن الطرف الآخر الذي يشكل عليه لا يكون قد أطلق كلامه على شكل صغرى وكبرى ونتيجة، ولكن هؤلاء العلماء لاعتيادهم على هذه المباحث مباشرة يقرؤون كلامه على شكل صغرى وكبرى ونتيجة، وهذا هو المطلوب. اللواحق الباقية، الكلام في باقي المطالب في هذه الخاتمة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.